لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
لو رحت لصاحبك وقال لك عنده مشكلة مرة كبيرة، قلت له هذا قدر الله، ابتلاء، أصبر، أحتسب، إن شاء الله تخرج منها، أقول لك ليش تكلمني زي أبوي؟ أعطيني حل. ماذا تسامح بأننا نعيش في نقطة رمادية أو في نقطة غامضة غيب؟ ما عندنا هذا التسامح، عندنا حساسية من غيب. فعلم النفس الإسلامي يبدأ من هذه النقطة ويقول إنه العلم مو بس إلا بالعقل والتجربة
والمحسوسات.
العلم فيه وحي، نستطيع منه أن نستخلص ما يحسن صحتنا النفسية.
أصدقاء مربع رائعين، السلام عليكم، أنا حاتم النجار وهذا مربع من 8. الصحة النفسية موضوع يهمنا جميعا، لكن من الأشياء اللي تزعجني أن هذا المجال مليء بالأفكار والممارسات الغربية، فمعظم المتخصصين بهذا المجال هم انعكاس لعلم النفس الغربي وأفكارهم وطلقاتهم. هذا الشيء لا يمكن له أن يعمل بشكل مثالي، فالنفس العربية المسلمة ليست هي النفس الغربية العلمانية، فمن المنطقي ألا تعالج بنفس الطريقة ومن نفس المنهج. فكيف تعالج إذن؟ أليس علم النفس أصلاً منتج غربي؟ ضيفتي رفاة سحاب المختصة في علم النفس وتدرس الآن علم نفس إسلامي تقول أن علماء المسلمين تكلموا في النفس وأمراضها وعلاجها قبل فرويد بمئات السنين، وأن عندنا إرث إسلامي كبير ومهم في هذا المجال، وأننا الآن نحاول إعادة ترتيبه وفهمه وإنشاء علم نفس إسلامي يتعامل مع الإنسان كنفس وقلب وعقل وينطلق من مرجعية إسلامية. تكلمنا عن علم النفس الحديث اللي نعرف اليوم كيف نشأ وتطور لشكله الحالي، وما مناطق القصور فيه اللي تجعل تأسيس علم النفس الإسلامي ضرورة، وكيف يتعامل أخصائي علم النفس الإسلامي مع تحديات العصر ومع عملائه، وكيف يحل مشاكل علم النفس الغربي الحالي ويطور. قبل ما نبدأ سوينا إيميل خاص بمربع عشان نسمع منكم ملاحظاتكم واقتراحات الضيوف، تجدونه في صندوق الوصف. أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء، استمتعوا يا رفاق. فأهلا وسهلا من جديد، أنت كنت ضيفة سابقة عندنا وكنت ضيفة سابقة في فنجان فثمانية شايفينك المفروض، ولكن الموضوع اللي نبغى نتكلم عنه مختلف تماما
عن كل المواضيع
عن كل المواضيع السابقة، و يعني أحس أنه غريب أنه عندك هذا العالم الكامل عن الألعاب والصحة النفسية بعدين العالم الكامل الآخر هذا. فمتى بدأ أصلاً اهتمامك بعلم النفس الإسلامي؟
ممكن سنتين أو 3 سنين. أنا طبعاً يعني دارسة لعلم النفس وعندي ماجستير في إرشاد النفسي، ولما رجعت من أمريكا اشتغلت في هذا المجال لمدة 2 عام، بعدين بدأت شركتي. بس ما عمري خرجت منه، أنا ما أعتبر نفسي خرجت منه، بس خرجت منه بشكل تقليدي. أيوة، يعني ما كان في عيادة أو كان في دور الممارس النفسي. بس طول عملي أنا كنت أشتغل في هذا المجال وأروج للصحة النفسية وأروج للعلاقات الصحيحة والصحية. فما أعتبر نفسي خرجت، لكن قبل 3 سنين كده كانت العودة أو هذا كأنه المجال دعاني من جديد له عن طريق علم النفس الإسلامي. بدأت أكتشف، وفي الحقيقة أنا ما رجعت له من طريق علم النفس، وهذا يمكن نقطة مهمة. أنا بدأت أستوعب قبل 3 سنين، قبل ما يبدأ كورونا أو كمان قبل بشوية، بدأت أكتشف أنه في تراث غني جدا في الإسلام، فيه كثير من أشياء المفاهيم اللي تروج للصحة النفسية، وهذا التراث جديد علي كان، وكان مختلف تماماً عن كل الطروحات إذا قرأتها أو درستها. فكان عندي، يعني أنا بدأت عادي كنت أروح درس أو أسمع محاضرة دينية، لكن بدأت أستوعب هذه الأشياء وبدأت أخذ المراجع اللي كانوا يتكلموا عنها هذول المختصين في المحاضرات أو في الدروس وأقرأها. لما بدأت أقرأها وأنقل فيها اكتشفت أنه لا، التراث الإسلامي غني بأشياء اللي لو استثمرناها استثمار جيد في البحث والتنقيب لوجدنا أنها مروجة للصحة النفسية وتساعد على أنه الإنسان يخوض حياته بطريقة أفضل.
علم النفس دائما نشوفه في نظريات موجودة بعدين في عيادة نمارس فيها علم النفس، حتى لما نجلس مع ضيوف اللي في علم النفس أحس هي هذه، أنه في نظرية في سوي كذا سوي كذا، وأشعر أنك أخذت علم النفس من منحة آخر بداية من الشركة ومن الألعاب ومن المنتجات اللي تسووها حتى الآن ثم إلى علم النفس الإسلامي. فإيش النظرة التقليدية لعلم النفس اللي أنت تحاولي تهربي منها؟
يعني أنا مو مرة أحاول أهرب منها، بس هو صدف إنه رحلتي صارت كده يعني، وقدر الله إنه رحلتي تكون بهذا الطريقة. هي النظرة التقليدية إنه الشخص يدرس أول شيء علم نفس عام، وبعدين يتخصص في شيء عملي، لأنه علم النفس يعني في البكالوريوس علم النفس ما يعطيك شيء تطبيقي، فأول شيء يدرس شيء عام، بعدين يدرس مجال تطبيقي سواء كان إرشاد نفسي أو علم نفس جنائي مثلا، هذه من الأشياء التطبيقية، أو علم نفس تربوي، يدرس مجال تطبيقي في الماجستير، وبعدها يروح يمارس هذه التطبيقات اللي قدموا علم النفس له في نفس المجال. فمثلا اللي يدرسوا علم نفس تربوي غالبا يشتغلوا في المدرسة، سواء كان في الإدارة المدرسية أو سواء كان في تدريب المدربين أو تعليم المعلمين. بعدين يدرسوا علم نفس إرشادي يروحوا عيادة ويدرسوا في العيادة، اللي يدرسوا علم نفس جنائي يشتغلوا في مع الشرطة في البحث الجنائي. فهذا المجال التقليدي. أنا بشكل عام كنت مهتمة في تعليم والتوعية بالصحة النفسية، لأنه أنا أول ما جيت ما كان المجال مزدهر وناضج زي الآن المجال في السعودية جدا ناضج وفيه أشياء مرة كثير في كل العالم، يعني صار يقارب أي مكان في العالم من ناحية الوعي في المجتمع. فكان هذا يعني كان جزء كبير من رغبتي في أني مثلا أفتح الشركة، أني كنت دوبي دارسة علاج باللعب، وكنت أشعر أنه علاج باللعب جدا مهم، ومهم جدا أنه الناس يبدأوا يلعبوا، لأنه في كثير من الفوائد النفسية والصحية والجسدية على الشخص إذا لعب. عشان كده بدأت الشركة، وبعدين حتى لما وسعنا الشركة ووسعنا نشاطاتها وتركنا اللعب، يعني سنسوي منتجات أكثر من اللعب، كانت فكرتها برضو أنه كنت أؤمن أنه في بعض المفاهيم النفسية لو يعرفها الأفراد من غير مساعدة مختص نفسي يقدروا يحسنوا جودة حياتهم. فهذه علم النفس الإسلامي الآن يمكن يعيدني للشكل التقليدي من علم النفس، لكن هذه فكرتي مدخلي من علم النفس، أنه أنا بدأت أكتشف في كتب التراث أنه واو عندنا أشياء مرة كثيرة مفروض نستثمرها من أجل صالح الصحة النفسية. فعدت له، الآن أنا لسه طالبة علم في المجال، بدرس دبلوم في المجال، دبلوم علم النفس الإسلامي، وبدأت تدريجيا شوي شوي أرجع للمجال بشكله التقليدي عشان أطبق الأشياء اللي درستها في علم النفس الإسلامي.
جميل، ودي ندخل أكثر في علم النفس الإسلامي، بس قبلها أبغى أفهم منك علم النفس الحديث أصلا بشكله الحالي كيف بدأ وكيف وصلنا إلى اللي إحنا وصلنا إليه.
طيب علم النفس الحديث يعني طبعا في ناس كثير يعرفوا أسامي مرة مشهورة، مثلا فرويد هذه من أحد الأسامي اللي مرة مشهورة، أو مثلا ألبرت أليس، أو العلاج المعرفي السلوكي كل الناس عرفوا CBT، هذه من الأشياء الكلمات اللي صارت مشهورة، أو مثلا صدمات النفسية الآن صار فيه هبة على الصدمات النفسية، أو مثلا العلاج الأسري. علم النفس الحديث بدأ في البداية بأكثر من حركة، خلينا نقول بدأ أول شيء بالحركة السلوكية اللي كانت تحاول تفسر سلوك الإنسان، وكانت اكتشفت يعني أنه في مثير وفي استجابة، إذا سمعنا المثير أو إذا حسنا بالمثير في ردة فعل نسويها، فكان بطريقة جدا ميكانيكية كانت عامل. بعدين هذه الحركة الأولى لعلم النفس، بعدين جاءت الحركة الثانية هي فرويد جاء يعني بزي ما تقول مهمتين كان عنده. المهمة الأولى إنه كان يبغى يخلي علم النفس علم حقيقي، يعني كان يبغى يكون علم يحترم يعني زي باقي العلوم، لأنه قبل حتى الحركة الميكانيكية كيف كانوا كل الناس يتعاملوا مع معاناتهم النفسية؟ كانوا يتعاملوا مع معاناتهم النفسية بالرجوع إلى الأديان أو الثقافات، يعني ولا شيء المسيحي كان يروح للكنيسة عشان يتعامل مع معاناته النفسية، المسلم كان يروح للمسجد أو الشيخ، أو كانوا يرجعوا للثقافة، إيش في ثقافة، أي شيء في الثقافة يقدر يساعدنا. بعدين جت هذه الحركة الميكانيكية، بعدين جاء فرويد قال إحنا نبغى نعطي ده العلم احترام أكثر وخليه مجال أكثر علمي، هذا هو شيء. شيء تاني قال نبغى نخليه مجال أكثر إنساني، يعني نبغى نخرج من نطاق هذه النظرة الميكانيكية للإنسان ونقول إنه هو إنسان عميق وعنده ماضي وهذا الماضي أثر عليه، وبدأ يسوي نظريته على هذه النقطة وقال إنه طفولة تؤثر علينا مرة كثير وتكلم كثير. بعدين بعد فرويد جت حركة ثالثة قالت يعني فرويد حبس الناس في ديال الماضي وقال في مشكلة، قال إنه صار العلم النفس صار ما هو إنساني بشكل كافي. بالعكس صار في مشكلة إنه علم النفس مو مرة زي ما تقول افهم العميل ومو ما يزبط على كل العملاء. يعني حتى هذه من أبرز أوجه القصور في علم النفس الحديث، إنه هو يعني قالوا فرويد سوى كل نظريته على بنته وعلى نفسه وعلى الناس اللي اشبهوه يعني. فقالوا لا لازم نحسن من هذا، وطلعت اللي يسموها humanistic approach أو المجالات أو التوجه الإنساني الأكثر في علم النفس. وجو ناس كثير، كان روجرز منهم، ناس سووا العلاج المتمركز حول العميل، اللي هو العميل هو النقطة المرجعية الأساسية في هذه العملية. وقدموا نظريات، وهذه النظريات لها يعني كثير من الخير اللي قدمته للعالم. بعدين حتى دحين بدأوا الآن صاروا يشعروا أنه في شيء ناقص في علم النفس، في وجه قصور كبير، بحيث أنه صاروا أخصائيين نفسيين أصلاً ما هم مؤهلين أنه يعطوا نصيحة مثلاً في السياق النفسي، في سياق الإرشاد النفسي أو غرفة الإرشاد. أنا شخصياً أنا درست في الخارج، أنا ماني مؤهلة أني أعطي نصيحة ولا أعرف كيف أعطي نصيحة من غير ما مثلاً أجرح العميل، أو من غير ما أهينه، أو من غير ما أحسسه أنه أنا مصدر سلطة جالس أتأمر عليه. فإحنا ما مدربين على هذا الشيء، وحسوا الناس كمان أنه في فراغ روحي كبير، في شيء أنت ما تعرف. أنا مثلاً حالياً حتى أنا الآن أقابل عملاء، ما تعرف قد إيش جوك العملاء، عدد العملاء اللي يدخلوا لك ويقولوا لك بس أبى أتأكد أنا صح ولا غلط، ولا ممكن تقولي لي إيش أسوي. وإحنا طبعاً أول شيء نقول لهم هو لا، أنا هنا ما عشان أقول لك إيش تسوي، أنا هنا عشان أسمع منك. طبعاً هذا فيه له شيء من الخير الكثير، لأنه يساعد الفرد إنه هو يسمع نفسه في دوامة مادية هو ما يسمع فيها نفسه، ويتأثر فيها كثير من خارج من الإعلام وكذا. بس برضو فيها قصور، لأنه في النهاية عبء كبير على الفرد إنه هو يقرر كل شيء عن نفسه، يعني إنه ما يكون في مرجعية أخلاقية نقدر نقول بها هذا صح أو هذا غلط، أو نقول مفروض نمشي أو مفروض نغير اتجاهنا في الحياة أو مفروض نجرب شيء جديد. أنا أشعر إنه وجدتها كثير في العملاء وحتى في نفسي. أنا برضو جربت إني أكون عميلة عند أخصائي نفسي، تشعر إنه في النهاية كل شيء أنت قررته بنفسك. في جزء من القوة، في جزء من الوهم بالسيطرة، إنه أنت كل شيء أنت مقرر بنفسك. بس هذا عبء كبير، لأنه أول شيء حيجيك في طريقك حتكون حتقول لنفسك أنت قررته، يعني ما حتقرر، أنت قررته. فجات الحركة الرابعة، اللي هي الحركة الأخيرة اللي احنا عايشين فيها، اللي هي كثير يتكلموا عن الإرشاد اللي يسموه
بالمعنى،
مو بس الإرشاد بالمعنى، الإرشاد حتى بالروحانية، يسموها spiritually integrated therapy، اللي هو يخلطوا فيه جزء من الروحانية. وصار فيها كثير حركات زي المايندفولنس، اللي هي الحضور والتأمل، واللي هي مستوحاة من اليوغا، واليوغا مستوحاة من البوذية. هذه كلها أشياء، محاولات لمساعدة الإنسان المعاصر على أنه هو يعني يعيش حياة أفضل، لأنه هو إنسان متعب، إنسان تحمل الكثير من المسؤولية الشخصية اللي مو مفروض يتحملها.
جميل. بين الثالثة والرابعة اللي نشر هذه المرحلة اللي عايشين فيها الآن كبشر، يعني هل الحداثة تسربت إلى مفاهيم علم النفس؟
طبعاً.
والتمركز هذا والفرد، نسمعها في مفردات المعالجين النفسيين اللي عندنا هنا في السعودية، أنه أنا ما أحكم، أنت تعرف صح والغلط حقك، أنت. فكيف تشوف أثر الحداثة على علم النفس اللي نمارسه اليوم؟
طبعاً أثر الحداثة كبير. أنا يعني أستطيع أن أجزم أنه يعني الحداثة أثرت في علم النفس، وعلم النفس أثر في الحداثة. يعني علم النفس كمجال أثر في الحداثة جداً، من ناحية أنه هو أصل لموضوع هذه الغير موضوعية subjectivity، لأنه كل شخص له حقيقته الخاصة، كل شخص له يسموها his own truth، ولا الصح والغلط حقه، مرجعيته الخاصة. 100% إحنا يعني إحنا جزء مولود من هذا، من مخاض الحداثة علم النفس، وأيضا من المؤثرين الفاعلين في تأصيل الحداثة علم النفس الحالي. وهذه مشكلة. يعني مثلا لو قرأت في كتاب زي مكتب، وهذه كلها كتب، هذه هي النقطة اللي في ناس تحسسوا لما ننقد علم النفس الحديث، لكن إحنا مو أول ناس نقدناه كمسلمين. يعني الناس العالم كله بينقده ومو كل مو إحنا والناس شفنا قصور ومو من باب التطرف إحنا جالسين نشوف قصور. هذه أشياء موثقة في كتب ومكتوبة. يعني أحد يقرأ كتاب زي مجتمع الاحتراق النفسي، هذا كاتب أجنبي كتبه، يتكلم عن كيف إنه الإنسان أصبح سجين أحكامه الخاصة. يعني إحنا زمان كنا سجناء أعرافنا وأدياننا، وفي عندنا حدود يعطينا هي الدين، وعندنا نظام أخلاق يعطينا هي الدين، وفي محظورات يعطينا هي المجتمع. الآن لا، صرت أنت تحكم على نفسك، وأنت تحط لنفسك المعيار، وأنت تسجن نفسك في المعيار. يعني أنت تحط لنفسك الهدف وأنت تجلد نفسك. ونسمعها كثير في يعني في جلسات الإرشاد النفسي، لما تسأليها تقولي لها أنت مثلا ليش زعلانة أنك أخطأت هذا الخطأ أو سويت هذا الخطأ، تقولك أنا ما يهمني، يعني أنا ما همني، أنا همني قدام نفسي سويت هذا الشيء. فصارت نفسها هي الحاكم والقاضي. يعني إحنا المشرع وإحنا القضاء اللي جالسين نسوي نفسنا. فمية في المية طبعاً الحداثة أثرت في علم النفس والحداثة، وإحنا ما نستطيع، يعني إحنا لما نتكلم حتى ما نتكلم في محاولات جديدة في علم النفس الإسلامي، إحنا نقول إحنا ما نقدر ننسلخ من الحداثة، إحنا ما نقدر نرجع لنقطة الصفر، هذا شيء يعني يستحيل. إحنا نستطيع أن نجد طريقة أفضل لنعيش أقرب لفطرتنا، أقرب لحقيقتنا، أقرب للتشريع الإسلامي، لكن ما إحنا أبناء هذه الحداثة، إحنا أبناء هذا العصر 100%. هذا الهواء الذي نتنفسه للأسف، هذه الموية اللي نشربها. فيعني العلم النفس وليد الحداثة.
أن أصنع حقيقتك الخاصة والصواب، يعني أذكر شفت مرة في تيدكس أخصائية نفسية وكذا، فتتكلم عن الخيانة الزوجية، فتقول كل زوج غربية هي طبعا، على كل زوج أن يحدد معايير الخيانة الخاصة فيه. فأنت الزوج الفلاني قد يكون الخيانة بالنسبة له هي كذا، ولكن الزوج الآخر قد تكون الخيانة بالنسبة له كذا، وهذا الفعل بالنسبة له هو ليس خيانة أصلا، والزوج الثالث قد يكون. هذه كيف تؤثر على شعور الفرد الطبيعي أنه لازم يصنع حقيقته الخاصة؟
هي المشكلة إيش؟ إنه أنت كفرد ما أنت ثابت، أنت ما أنت إنسان صلب، ما أنت زي الكرسي. فالكرسي نصنع له شكل وديزاين ونصممه ويصير كرسي وخلاص، يعني يكون في الحياة ككرسي. هذه النقطة. بس أنت ما أنت إنسان ثابت. وحتى زوجتك، أنت لم تتزوجه وأنت عندك معيار للخيانة، وزوجتك عندها معيار للخيانة، وحستوا مع بعض ورحتوا أخصائي نفسي، ألين صار معياركم واحد للخيانة. طيب بكرة أنتم أنتوا جالسين في البيت وقفين على نفسكم الباب، بكرة أنت تتحرك تخرج مجال عمل، تقابل وحدة تانية، تقابل واحد تاني يكلم لك عن معيار خيانة تاني تماما، زوجتك تخرج تسمع معيار خيانة تاني تماما، تقرأ معيار خيانة تاني تماما، تتغير في لحظة تاريخية ما في علاقتكم، أنت صار عندك معيار خيانة مختلف تماما عن معيار زوجتك. والآن هذا الرجل اللي أنا قد أكون أحبه زوجي ويعني متعلقة فيه ولدي أطفال منه، بس ما أطيق الجلوس معه لأنه معياري تغير. أنا ما أشوفه خيانة يعني مثلا أسوي، هو لسه يشوفه خيانة، هو متأخر عني. ونجلس في دوامة ليس لدينا مشرع نعود له يقول لنا هذا صح وهذا غلط. فطبعا يؤثر على العلاقات ويؤثر حتى على أنت نفسك كفرد. يعني إحنا لو تكلمنا بعيد عن سياق العلاقات، لو أنت حددت لنفسك موضوع النجاح، وهذا كلنا نسوي كل يوم، إحنا أنا عندي تعريف للنجاح معين، وعندي تعريف. طيب أنا بكرة أشعر أني ما عندي طاقة أسوي ذا الشيء، أنا مثلا أنا رائدة أعمال وبكرة ما يصير عندي وأنا تعريفي النجاح أن يكون عندي بزنس، حتى لو هذا المشروع مثلا ما يجيب لي ملايين، لكن أنا مرتاحة في أنه أنا مسوي ذا البزنس من غير أي معايير أحد. أنا بكرة أصحى ما أحس أنه هذا نجاح، وهي نبدأ تاني مرة. والإنسان الحديث هذا اللي يجلس في أنه هو يعيد تعريف الأشياء لنفسه في كل مرة من غير أن يكون له أي مرجع. أنت بالمرجعية، يعني إحنا تكلمنا عن التشريع الإسلامي وأخذ، لأن التشريع الإسلامي في النهاية تشريع برضو دايناميك متحرك يتفاعل مع العالم. فأنت بالمعايير الإسلامية سوف يكون لك كإنسان معاصر خيارات مرة كثيرة داخل التشريع الإسلامي تختار منها، فما بال وحيكون متعب بالنسبة لك، فما بالك إلا ما عنده أي تشريع تماما. طبعا حيكون جدا صعب، جدا صعب.
يعني هذا التحرر حتى من من القيود اللي بس تبقيك واقف في مكانك. عجيب. الحركة الرابعة بدأت، وهذا اللي الآن حتى قاعدين نشوف، نشوف مثلاً اليوغا، التأمل، المايندفولنس، الأشياء اللي تسمعها ومش تسوي هذه الأشياء. كيف أثرت على المشهد في علم النفس وعلى حياة الفرد الجديد؟
شوف، اليوغا والتأمل وهذه الأشياء هذه قدمت للفرد يعني زي ما تقول مذاق بسيط من الروحانية، والإنسان الحديث جدا يحتاج هذا الشيء، متعطش له بأي طريقة. فطبعا لما يشعر إن الفرد هو يستطيع للحظة لوهلة إن هو يستطيع إيقاف أفكاره هذه التي تتحرك في كل اتجاه وبسرعة خيالية وتتغير كل يوم من يوم ما يفتح الإنستغرام وتويتر، يشعر براحة. وهذه الراحة يعني الإنسان الحديث يعني يقتنصها اقتناص كأنه يعني ثروة ولا ثمن، مرة شيء غالي الثمن. فهي قدمت زي ما تقول مرهم بسيط يعالج فيها الإنسان بها هذا زي ما تقول التورم اللي عنده في روحه وفي قلبه. فأيوة، هل هي مفيدة؟ أفادت ناس كثير لأنها هي قدمت حل لناس كثير. هل لها حدود ولها جوانب قاصرة؟ 100%. و100% تاني مرة برضو أقول لنا كمسلمين، يمكن للآخرين ما يشعر بهذا القصور، لكن لنا كمسلمين طبعا نشعر فيها بالقصور. لكن هي قدمت حلول. أيوة، قدمت حلول الإنسان المعاصر لأنه أشعرته أنه مو يعني أول من أول الأشياء الأساسية اللي يقولوا لك كيف المايندفولنس، أنه دع الأشياء تحدث كما هي. يعني هذا أول شيء يخلوك تتخلص منه اللي هي السيطرة الدائمة. إحنا لدينا وهم والسعي محموم نحو السيطرة ما يستطيع ولا شخص إيقافه، يعني حتى لو أنت تعرف أنه غير منطقي لكن ما يستطيع، وحتى ما يستطيع الفرد أنه يعني أنت لو أنا بتكلم معك حتى أنت كصديق ولا تتكلم مع صاحبك يعتبرك مجنون، شيء خارج عكس التيار تماما. يعني لو أنت الآن تقول لو رحت لصاحبك وقال لك عنده مشكلة مرة كبيرة، قلت له هذا قدر الله، يعني ابتلاء، أصبر، أحتسب، إن شاء الله تخرج منها، هعتبرك أبوه، أقول لك ليش تكلمني زي أبوه، أعطيني حل، إيش أسوي؟ طيب إيش next step؟ إيش الخطوة القادمة؟ كيف مفروض أشعر؟ حتى شعورك إباك تسيطر عليه. أنا ليش زعلان مطول؟ أنا كثير ناس يقولوا لي طيب خلاص قدر، طب أنا ليش مطول زعلان؟ نبدأ نسيطر على كل شيء. فالمايندفولنس جات قالت لا، خلي الأشياء تصير زي ما هي، يقول لك خلي الفكرة تمر أمامك. وهذه من الكلمات الكثيرة تسمعها في المايندفولنس أو في الحضور الذهني أو التأمل الذهني، لأنه الإنسان يحتاج إلى إحساس بأنه لا يستطيع سيطرة كل شيء، لا يستطيع سيطرة على كل شيء. يحتاج الإنسان الآن استوعب الإنسان أنه هو يحتاج إلى قوة أكبر منه وفي خارج نفسه تسير له الأمور. فعشان كده مع المايندفولنس أو الحضور الذهني جات أشياء بعضها فيها مشكلة، اللي هي مثلا الطاقة، الأحجار الكريمة، استخدام أشياء، لأن الإنسان يحتاج، يقول لك حطي هذه الحجر الكريم عشان ينقي لك المجال الطاقي حق غرفتك. وأنا ما بدي أدخل في نقدها ولا في إيش رأيي فيها، أصلا أنا ماني متبحرة فيها، لكن هذه كلها علامات إنه الإنسان يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى إدارة خارج ذاته، خارج القاصرة المحدودة، يحتاج إنه يوكل أمره أو يترك الأمور لشيء خارج نفسه، لأنه تعب من إنه هو يسوي كل شيء بنفسه.
هل علم النفس يتأثر بالجغرافيا؟ يعني اللي يشتغل في أمريكا ممكن يشتغل في السعودية، واللي يشتغل هنا ما يشتغل هنا وهكذا؟
طبعا هو يتأثر بالجغرافيا، لكن علم النفس بصورته الحالية هو علم نفس غربي، علم النفس المعاصر، فهو يتأثر بالجغرافيا إلى حد ما، بس إحنا أدوات اللي بنستخدمها والنظريات اللي بنستخدمها هي كلها غربية بحتة، والعالم أصبح الغرب، يعني يقال إنه العالم أصبح الغرب، كلنا صرنا واحد شيء. يعني أنا إلى الآن أتذكر مثلا قبل مو كثير، يعني قبل 10 سنين من الآن، أول ما جيت من أمريكا، يعني هذا قبل 9 سنين أو 8 سنين، كنت لما أجلس مع العملاء يعني في شوية خصوصية ثقافية، في شيء أحس إنه قدامي سعودي غير اللي درسته في أمريكا. لكن الآن لا، يعني قدامي نفس بذات الأطفال، إذا جلست مع طفل نفس الطفل اللي كنت أجلس معه في أمريكا نفسه تماماً، يعني almost يعني يعد تقريباً كأنه نفس الأم والأب، يعني في فروقات جداً بسيطة. فالعالم أصبح الغرب يعني. لكن
بس هذا كيف صار؟ الطفل اللي عايش في جدة مثلاً كيف صار عنده مشاكل؟ الطفل اللي عايش في نيويورك
لأنه هو يتفرج نفس الميديا، يتفرج نفس نتفليكس، يتفرج نفس اليوتيوب، يتابع نفس المشاهير، عنده نفس الهموم والقلق، لأنه هذا القلق صنعه مين؟ صنعوا المؤثرات اللي هو بيتفرج عليها، يتناقش نفس النقاشات مع أصدقائه. يعني يمكن في أشياء جدا بسيطة، يعني الفروقات جدا جدا بسيطة، لكن الفكرة الأساسية يكون عندها نفس الفكرة الأساسية عند الطفل. يمكن تجلياتها في الغرب تكون أحد لأنهم هذا، بس تجد لما تطالع لكلامه تجد إنه وراها نفس الفكرة اللي عند الطفل اللي في الغرب يعني. لكن طبعا في خصوصية ثقافية واحنا ندرسها في علم النفس، الحساسية الثقافية هذه احد العناصر او الادوات اللي لازم يتمرس فيها الاخصائي النفسي، وهذا برضو احد اسباب النقد اللي علم النفس الحديث. يعني مثلا السود في امريكا لهم دور كبير في نقد علم النفس الحديث، لانه والله صحوا على نفسهم اكتشفوا انه كل نظريات علم النفس الحديث او 90% منها تشكلت وتبلورت وبحثت على ناس بيض من أصول أوروبية يدرسون في جامعات أمريكية من طبقة متوسطة اقتصاديا. فهذه يعني جدا عينة محدودة جدا لا تمثل ولا شيء من العالم، يعني ما أعرف كم تمثل من العالم، بس يعني أنا أجزم ما تزيد 5% من العالم. وهذه النظريات جات وطبقت على كل العالم. فأيوة في فرق.
جميل. علم النفس الإسلامي كيف أو إيش طريقته اللي يحاول فيها يحل هذه المشكلة ويسد الثغرة؟
طيب، علم النفس الإسلامي أول شيء هو علم نفس يعتبر يعني حديث، يعني جديد، بمعنى أنه المحاولات فيه لم تبدأ من زمان مرة. يعني اللي يعتبر أبو علم النفس الإسلامي اللي هو دكتور مالك بدري، هذا يمكن من السبعينات، فيعني ما نقدر نقول أنه هذا علم يعني بصورة المعاصرة، يعني ما يمكن نقول إنه هو علم قديم. فهو وجد في يعني دكتور مالك بدري وجد إنه بتعبيره هو إنه علم النفس المعاصر هو ويتبعون حذو القدة بالقدة حتى إذا دخلوا جحر ضب. فهو يرى إنه إحنا دخلنا جحر ضب يعني في علم النفس، إنه هذا شيء غربي ويعالج، والنفس المسلمة مو مفروض تكون زي النفس الغربية، ويعني منطلقاته ما هي إسلامية، ففي مشكلة، كان يرى إنه في مشكلة. فهو أول من كتب كتاب في السبعينات اسمه The Dilemma of Muslim Psychologist، أو مشكلة الأخصائي المسلم أو العلم العالم النفس المسلم. فهو أول من بدأ. فهي محاولة علم النفس الإسلامي الآن الحديث إنه كأننا نرجع من الصفر نشوف منطلقات الإسلامية، إيش المنطلقات الإسلامية، يعني إيش نظرية المعرفة الإسلامية. وهذه يمكن شوية حتسمعوا مصطلحات تقنية لكن مفيد إننا نفهمها. يعني على سبيل المثال، كيف تعرف إنه هذا الشيء علم يا حاتم؟ قل لي كيف تعرف إنه هذا الشيء علم؟ يعني ما أقول لك هذا شيء علمي، كيف تعرف إنه هذا شيء علمي؟
ما أعرف، قولي لي.
طيب، أغلب الناس لما يقولوا على شيء علمي يقولوا إنه
درس التجريبي وقابل
درس يعني. أيوة، وموجود بحث. يعني إحنا الناس العاديين لما يقرأوا إنه صار بحث على في جامعة فلانية في عدد من مثلاً عين، يقولوا هذا شيء علمي، ويقولوا إنه يعني كل يعني نستطيع نقول علمي إنه هو شيء لا يعرف بالعقل وبالمنطق وبالتجربة، هذا اللي نستطيع أن نقول عنه العلمي لما نتكلم، بس غير كذا هذا أي شيء آخر هو غير علمي. فهذه النظارة اللي إحنا نلبسها عشان نقول هذا علمي ولا غير علمي. علم النفس الإسلامي يجي يقول لا، هذه النظارة نظارة غربية، ونظارة جدا مختزلة، تختزل العالم كله في عالم مادي جدا، يعني بس في الأشياء اللي نقدر نمسكها ونقدر نشوفها وبس، ونقدر ندرسها بالورقة والقلم وهذا هو. لكن العالم ما هو بس كذا، العالم مو بس مادي. تعرف أنه إحنا العالم الآن في هذه الأشياء المادية اللي حوالينا، كرسي الطاولة، الفريق، التصوير، لكن برضو في عالم آخر إحنا ما نشوف، اللي هو عالم الملائكة، عالم الغيب. الآن معانا جالسين، ما نقدر نقول ما في ملائكة الآن، ولا في عوالم أخرى، في عوالم غير مادية. في علم النفس الإسلامي يبدأ من هذه النقطة ويقول إنه العلم مو بس إلا بالعقل والتجربة والمحسوسات. العلم فيه وحي، فيه وحي، وهذا الوحي اللي هو القرآن والسنة نستطيع منه أن نستخلص ما يحسن صحتنا النفسية. فما نحتاج نقول زي فرويد والله علم النفس علم عشان نجاب التجربة وعشان سألت نظريات. نقدر نقول في شيء اسمه علم نفس إسلامي يأخذ من القرآن والسنة، رضيت ولا ما رضيته، هو يرى أن القرآن والسنة مصدر يعول عليه في إصلاح أنفسنا وفي تحسين حياتنا وفي تحسين جودة حياتنا. فهذا المنطلق الأساسي أو الفكرة الأساسية اللي ينطلق منها علم النفس الإسلامي هو. وللأسف في تحسس كبير على هذه النقطة من المسلمين أنفسهم أكثر من الغرب. أنا لو أتكلم هذا الكلام، لو قيل لي قبل 5 سنين كان أنا رفضته، أنا رفاه، لأنه كنت أشعر أنه لا، صح القرآن والسنة شيء ممكن نستلهم منه وممكن، بس في النهاية لا، لازم التجربة، لازم هذا علم غير، هذا نظرية غير. فإحنا في حرب داخلية مع أنفسنا، ما في أحد بيقول لنا لا تأخذوا من الإسلام، لكن إحنا بأنفسنا يصعب علينا إنه نأخذ من الإسلام، من القرآن والسنة. فهذا العلم النفس الإسلامي يجي من هذه النقطة ويقول لك إنه يقول لك إنه في قرآن وسنة نقدر نأخذ منهم، ويقول لك إنه الإنسان ينظر الإنسان بطريقة شمولية ليس بطريقة مختزلة زي علم النفس الحديث. لأنه علم النفس الحديث إلى الآن ينظر الإنسان بطريقة جدا مختزلة، ينظر الإنسان على إنه هو عقله فقط، بعض الحركات تنظر على إنه هو مشاعره فقط. لكن علم النفس الإسلامي ينظر على الإنسان إنه هو عقل، وإنه هو روح، وإنه هو قلب، وإنه هو نفس، وإنه هو جسد. حتى علم النفس الإسلامي حتى يهتم بجسدك، يهتم حتى بأعضائك، فينظر إلى حتى يعني علم النفس الإسلامي بعض المختصين فيه الآن يقولوا إنه حتى كلمة الصحة العقلية والمنتهى هذه كلمة جدا اختزالية، المفروض ما نستخدمها، لأنه الصحة العقلية معناتك تتكلم بس عن صحة عقلك. علم النفس الإسلامي هو أكثر نظرته شمولية، نظرته ما هي اختزالية، نظرته غير مادية، نظرته تنظر إلى الوحي والكتاب والسنة كمصدر علمي، لكن لا يرفض أدوات العلم الحديث.
جميل. هنا أنت قاعد تقولي المنطلقات والأدوات ونرجع لهذه، ولكن في سؤال المرجعية، فأنا إذا أنا بكون عالم نفس إسلامي عندي القرآن والسنة مرجع ثابت اللي أنا أستقي منهم زي ما قلتي رضيته أو ما رضيته. المقابل الحداثي الغربي يزعم انه ما عنده هذا المرجع، فهو لا، هو علمي فقط علمي. هل هو كذلك علمي فقط علمي؟
لا.
كيف
يعني؟ انا ما ابغى ازعل ما بزعل احد، بس هذا شيء يعني اللي في المجال علم النفس في الغرب، ما هو هنا يعني ما عندهم اي تحسس منه. يقولوا لك انه في مشاكل كثيره في هل هو علمي من جد علمي ولا مو علمي،
إن هو موضوعي قابل القياس وإعادة التكرار وكأنه فيزياء.
لا هو ما هو فيزياء يعني، حتى في الغرب عارفين هو ما هو فيزياء. هو أنا أستطيع أقول إنه هي إلى الآن من أنجح المحاولات البشرية لمساعدة الإنسان. هي فيها فلسفة أكثر من علوم تجريبية. علم النفس الحديث فيه فلسفة أكثر من العلوم التجريبية. هو ما هو منسلخ من ثقافته، هو متأثر بثقافته. ثقافة الغرب أن لا يكون لديك مرجع، هذه ثقافة لوحدها، أنك تقرر أن لا يكون لديك مرجع، هذا قرار بشري. فبالتالي هل هو شيء خارج أو منسلخ من الثقافة الغربية؟ لا. هل هو شيء زي البيولوجي، زي الأحياء، زي جسمك؟ فنستطيع أن نقول كل الناس عندهم قلب وعندهم جهاز هضمي لا، ما هو نفس الشيء، ما نقدر نقول نفس الشيء. لكن أنا أبا أنوه أنه فيه خير كثير، والمؤمن، وهذا جزء من اعتقادات علم النفس الإسلامي، إنه يعني جزء من تشريعنا وجزء من إيماننا كمسلمين إنه الحكمة ضالة المؤمن. وإيش يعني ضالة المؤمن؟ إيش الضالة؟ الضالة شيء ضايع، معناته كان في أحد مالك لها سابق. يعني ضالة المؤمن أينما وجدها هو أحق الناس بها. فإحنا مطالبين ونستفيد من الغرب، والمسلمين لم يكن لديهم في التاريخ الإسلامي كله أي مشكلة من التعلم من الغرب. يعني كل الكتب اللي الآن أنا زي ما قلت لك انبهرت بيها قبل ما أدخل بشكل أكاديمي في علم النفس الإسلامي، هي كتب عادي استفادت من الغرب، من استفادت من الإغريق، واستفادت من اليونان، واستفادت من الفلاسفة، المسلمين ما كان عندهم مشكلة أنهم يستفيدوا ويتلاقحوا الأفكار مع الثقافات الأخرى، لكن برضو ما كان عندهم أي إحساس بالضعف وأي إحساس بأنهم هم يحاربوا أنفسهم. كانوا معتزين بما لديهم، كانوا يدرسوا الأشياء اللي تجي، وكانوا يشوفوا إيش اللي موافق مع الإسلام وكانوا يحسنوا عليها ويطوروا. عادي، كان نتاج فكري عادي بشري يتفاعل مع العالم.
مثل إيش الكتب هذه اللي كذا طلعت تفاجأت فيها في التراث الإسلامي القديم؟
يعني أنا مثلا أنا بدأت بصراحة في مدارج السالكين، وهو كتاب يعني سلوك يعد من علم تزكية النفس، وأنا ما يعني ما أنصح فيه للعامة، يعني هو كتاب شوية صعب قراءته، لكن فيه أشياء كثير وجدت أنها كأنه يتكلم عن اليوم يعني، وفيه له حلول لمشاكل اليوم. بعدين مثلا زي كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، كتاب مدارج السالكين هو للإمام، منازل السائرين هو للإمام الهروي، وهذه كانت شرح لابن قيم. في كثير كتب. وبعدين لما برضو تبحرت وجدت أصلا مثلا اهتمام المسلمين بعلم النفس اهتمام جدا قديم، مثلا إذا شفت زي كتاب البلخي مصالح الأبدان، اسمه مصالح الأبدان والأرواح أظن، هذا يتكلم عن أشياء عن علم النفس، يعني كأنه
البلخي كان يعني دياغنوسز يعني
أيوة كان في أشياء بعضها
تشخيص
نفسي، تشخص بعض الأمراض النفسية اليوم عندنا البلخي يعني في كتابه. فالمسلمين من زمان كان عندهم اهتمام بعلم النفس، وهذا ليش كان عندهم اهتمام بعلم النفس؟ لأنه من القرآن، في القرآن وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني السعي لمعرفة الذات ولتأمل الذات هذا شيء إسلامي أصيل، يعني ما هو شيء غرب اخترعه لنا، هو أننا نطالع في نفسنا ونفكر إيش سوينا ونحلل نفسنا، هذا شيء يعني من الإسلام. وحتى يعني وفي الآفاق ونبين لهم في أنفسهم، في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق. المهم إنه في آيات في أنفسنا وفي الآفاق المفروض نتأمل فيها يعني. فأيوه يعني هذا شيء ما هو بس غربي.
في بحث اللي دكتورة راني عواد كانت يعني تزعم إنه ما قبل فرويد بمئات السنين
طبعًا
كان في كتب إسلامية نفسية تشخص الحالة النفسية. إيش قصة البحث اللي سوته؟
دكتورة راني عواد من الناس المهتمين بالتاريخ علم النفس، يعني بتاريخ علم النفس، يعني هي جزء تاريخي بحث. وجدت أشياء كثيرة، يعني الأشياء اللي وجدتها مثلا تشخيص الآن ما نسميه البانيك أتاك أو اضطراب الفزع أو يسموه القلق، وجدت موجود في كتاب زي كتاب البلخي، موجود شرح له كامل، يعني إنه كيف يوصف إنه كيف الإنسان يفزع وإنه يشعر إنه لا يستطيع إنه يتنفس، وبعدين كيف يهدي نفسه. وهذا يعني وجدته موجودة في كتب، وهي يعني كانت يعني زي ما تقول مصادفة مرت على هذا البحث. لكن بعدين لما عرضته على دكتورة راني عواد، هي دكتورة في ستانفورد بجامعة ستانفورد، طبيبة نفسية، ما هي أخصائية نفسية في الطب، فبعدين لما عرضته على زملائها اللي مختصين في اضطرابات القلق فوجئوا جدا، هم يعني أصدقائها ما هم مسلمين أمريكان، فوجئوا جدا، قالوا لها إحنا نزعم إنه هذا بس اكتشفناه قبل كم سنة، يعني 100 سنة يمكن، أنت بتقولي هذا الكلام من زمان قبل يعني مئات السنين. فلما حاولت تترجمه وتنشره ونشرته، ففي كثير. وغير كده وجدت أشياء كثير، مثلا وجدت عن المستشفيات النفسية في العالم الإسلامي، يعني جدا متقدمة، يعني جدا متقدمة، يعني وجدت إنه في مستشفيات نفسية فيها فيها حكاواتية وهذا علاج سردي الآن، وفيها علاج بالموسيقى، وفيها كانوا حتى المريض النفسي إذا دخل المستشفى كان في بعض البلدان الإسلامية يعطوه راتب بعد ما يخرج من المستشفى عشان يساعدوه على إعادة حياته. وهذه اللي الآن في المجال النفسي يعرف قد إيش مرة صعب إنه الإنسان لما تجيله نكسة نفسية هو عنده اضطراب نفسي ويدخل المستشفى قد إيش توقف حياته، قد إيش إحنا نخسر وظائفهم، وبعدين صعب تاني مرة يعيدوا حياتهم من جديد. وجدت إنه في المستشفيات النفسية كانوا لا عارفين إنه هذه مشكلة، فكان إذا دخل المستشفى بعد ما يخرج من المستشفى يعطوله راتب، وكانوا يعينوا ناس يجوا يزوروهم عشان يحسنوا من نفسيتهم. فوجدت إنه تاريخياً إحنا كان إلى وقت قريب جداً كان في تقدم كبير في علم النفس في العالم الإسلامي، وفي لحظة تاريخية ما وقفنا هذا التقدم. ليش كان في تقدم؟ وهي درست كل، مو بس درست نطاق الأطباء، يعني درست الأطباء إيش سووا، ودرست الفلاسفة إيش سووا المسلمين، ودرست حتى علماء الدين المسلمين إيش سووا. ليش كان في ازدهار في علم النفس؟ لأنه كلهم كانت منطلقاتهم القرآن والسنة، وكانوا يعرفوا أنه في القرآن ربنا كان يطلب مننا أنه نتأمل في النفس، وما كان في هذا الفصل بين العقل وبين الروح زي الآن، ما كان في فصل بين العالم المادي وغير المادي. فعادي تجي الطبيب زي الرازي، هو طبيب يعني كتب كتاب، ولا ابن سينا كتب كتاب في الطب رهيب وتكلم عن الجراحة وكذا، عادي انه يتأمل في الروح وفي القلب وفي النفس، ما هو بس والله حق الأخصائي النفسي أو حق رجل الدين. عادي تلاقي رجل دين يتكلم عن النفس وعن الروح ويتكلم عن أشياء في الجسد، وعادي تلاقي فيلسوف يتكلم عنهم كلهم، لأنه ما كان في هذا الفصل. هذا الفصل حصل حديثا، هذا جزء من العالم الحديث.
تتكلمي دائما عن المنطلقات والأدوات، إيش الفرق بينهم وكيف نفهم هذا الفرق في علم النفس الإسلامي؟
طبعا المنطلقات هو من الأساس، الإطار المعرفي اللي منه نطلع الأدوات. يعني ماني عارفة كيف أدور، خليني أدور تعبير يمكن أو تشبيه سهل. أيوة، يعني ما نقدر نقول غير إنه المنطلقات هي كأنه الموية اللي نسبح فيها، والأدوات هي مثلا العوامة أو المهارات اللي حقت السباحة، بس الأساس هي الموية اللي نسبح فيها. فهذه المنطلقات شيء أساسي. المنطلقات هي التي بطريقة غير تلقائية تخليك تحكم هذا صح ولا هذا غلط. فهذه منطلقات. أدوات لا، أساليب إجرائية تستخدمها في مع العميل. يعني مثلا إحنا عندنا مهارات مثلا زي في العلاج النفسي السلوكي اسمه الغمر، إنك تخلي المريض أو الإكسبوجر تخلي المريض يقابل مخاوفه. مثلا إذا كان يخاف من بسة تجيب له بسة تحطها في، أو قطوة أو إيش يسموه تحطه في عبها. فهذه أداة، في أداة وفي منطلق. علم النفس الإسلامي الآن إيش اللي جالس يصير بما يخص المنطلقات والأدوات؟ الأيديل أو المثال، الصورة المثالية اللي نتمناها كلنا، إنه نصنع أدواتنا الخاصة اللي تخرج من منطلقاتنا الخاصة. يعني من الأساس نؤسس نظريات، وهذه النظريات فيها أدوات وفيها أساليب من منطلقاتنا، اللي هي منطلقاتنا الشمولية الغير اختزالية اللي تأتي من القرآن والسنة، اللي بتحترم الإنسان بكامل أشيائه، ونصنع منها أدوات. هذا الصورة المثالية، هذا السعر في البدايات تمام. الآن جالسين نأسس نظريات. يعني دكتور عبدالله روثمان، هذا دكتور أمريكي مسلم، سوى من أول النظريات اللي سواها في إيش يعني نفس أصلاً في الإسلام، ومراتب النفس هذه. فقال في نفس وفي روح وفي قلب، وبدأ يشرح هذا الشيء. ومثلا الدكتور خالد الجابر يمكن في السعودية، أنا ما طلعت على كل أعماله، لكن أيضا جالس يؤسس لنظرية من داخل هذه المنطلقات ويصنع منها مثلا أدوات. الدكتور عبد الله روثمان ما سوى أدوات الآن. فهذه الصورة المثالية اللي نتمنى أنه إحنا نوصل لها. لكن في طريقتين أخرى واتجاهين أخرى ممكن نشتغل بها الآن. في اللي هو طريقة إنه نشوف إيش فيه في علم النفس المعاصر العلماني الحديث، نشوف إيش فيه أشياء أصلاً لا تعارض قيمنا الدينية ولا تعارض منطلقاتنا. يعني إذا تكلمنا عن علاج المعرفة السلوكي، ما في شيء في العلاج المعرفة السلوكي يعارض قيمنا ويعارض منطلقاتنا الأساسية. هو صح يتكلم للعقل، بس هو إذا الأخصائي النفسي أخده، هو يعرف أنه هو يختزل إنسان في العقل، فاستخدمه بس للعقل، يعني يكون هو واعي أنه هو جالس فقط يستخدمه للعقل، وأنه في جوانب أخرى للعميل اللي قدامه، العميل اللي قدامه هو بس عقله. فإذا عنده وعي يستطيع أنه يستخدم هذا العلم، يأخذ أدواته، ممكن حتى يحسن فيها، يعدل فيها، بحيث أنه مثلا إذا تعرف في العلاج المعرفي العقلاني إحنا نحاجج أفكار العميل، هذه فكرة أساسية في العلاج المعرفي العقلاني، إحنا نحاجج أفكار العميل. فممكن نستخدم في المحاججة القرآن والسنة، يعني أنت أخصائي نفسي مسلم طبعا بموافقة العميل، والعميل يعرف أنك أنت أخصائي نفسي لك مرجعية دينية، ممكن تستخدم في المحاججة القرآن والسنة على سبيل المثال. فهذا برضو جانب تاني وبيشتغلوا عليه ناس كثير، يسموه تيب أبروتش، تريديشنالي انتجريتد ثيرابي، اللي هو الثيرابي العلاج النفسي اللي يستخدم المنطلقات التقليدية أو العلوم التقليدية أو العلوم الإسلامية. فهذا جانب بيشتغلوا عليه ناس وفيه من الخير الكثير. يعني في جانب ثالث اللي هو والله يشوف العلم النفسي المعاصر ويقول لك هو أصلاً إسلامي، يعني أن يصلح الإنسان نفسه، هذا أصل إسلامي، ما يحتاج لا أفكر في منطلقات ولا أفكر في أدوات، هو أصلاً إسلامي ويستخدمه. ممكن يذكر ربنا، يعني أنت تعرف أنت مسلم في النهاية، ممكن يذكر ربنا، ممكن يذكر الدين، بس هو في الأساس لا يرى. وهذه خصوصاً إذا احنا كنا في بلد مسلم وبلد محافظ، برضو ما فيها من الشر الكثير، يعني إذا هو استخدم هذه، يعني استخدم الأدوات إلا ما 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 فيها أي خلل أو مشكلة. وأنا أشوف كثير ناس مثلا يخافوا أوه علم النفس الإسلامي حيجي وخلينا نرمي الأشياء الثانية اللي دوبنا أخذناها ولا كويسة في الزبالة، أصلا ما صدقنا الناس دوبهم يروحوا لأخصائي النفسيين، هذا الكلام أسمعه مرة كثير. لا، علم النفس الإسلامي ما حيجي يهدم ما سبق، هذا أصلاً ما هي روح الإسلام تهدم ما سبق، يعني إذا كان في خير لن يهدم ما سبق.
جميل. أعطيني أمثلة، يعني الآن إذا أنا عندي مثلاً قلق وجودي، عندي كم مشاكل في حياتي، وفي الطبيب الأول والطبيب الثاني اللي يمارس بالنفس الإسلامي، واللي جاي من أمريكا جاي بالأمريكا إلى هنا، عملياً إيش الكلام المختلف اللي هسمعه والممارسة؟
أنا ثاني مرة أقول لك، أنا ما حأكذب يعني حأعترف بتواضعي، إلى الآن هذا العلم جدا يعني جدا جديد، وليس فيه أدوات كثير عن النفس الإسلامي، ما حأقدر أقول لك إنه أوه في أدوات حستخدمها معاك بهذه الطريقة. لكن أول شيء من الأشياء الأساسية اللي يسويها علم النفس الإسلامي للشخص اللي بدأ دارس فيه أو طالب علم فيه، إنه هو أصلا يغير نفسية نفس المرشد النفسي، يغير نظرة المرشد النفسي نفسه، يغير حضور المرشد النفسي نفسه. فعلى سبيل المثال، علم النفس الإسلامي أي أحد يدخل فيه يطالب المرشد النفسي أنه يعمل على نفسه ويشتغل على نفسه ويطهر نفسه ويزكي نفسه، ويعني يشتغل على نفسه دائما، بحيث أنه دائما يروح هو بنفسه، يروح لأخصائي نفسي هو بنفسه، يكون عنده رفيق أو أخو في الله يكون ينصحه دائما ويكشف له يعني عيوبه. فأنت حتقابل شخص مختلف أخصائي نفسي، هذا أول شيء، أنه الشخص اللي حيكون جالس قدامك حيحاول يكون مختلف تماما، هذا شيء. الشيء الثاني هو هذا كأخصائي نفسي هو لا يرى نفسه أنه هو حيصلحك، هو يؤمن أنه هذه المساحة هي مساحة علاج، وأن الله هو الشافي فيها، وأن الله هو الحكيم، وأن الله، فهو أصلاً متواضع مقارنة بعلم النفس الغربي أو أخصائي الغربي، هو متواضع في معرفة حدوده وقصوره. فهذه نقطة جداً مهمة من ناحية. أما الأخصائي النفسي اللي بيتكلم بغربي، وأنا ما أقول حتى يعني ما أتكلم عن اللي في السعودية، لأنه في كثير من اللي في السعودية اللي اتعاملوا وما درسوا علم نفس إسلامي، هم أصلاً بنفسهم محافظين، وهم نحسبهم كذلك، والله حسيبهم أصلاً يزكون أنفسهم. لكن اللي يتبنى نظريات غربية ما هو مطالب إن هو يصلح نفسه، ونظرته ليك دائما فيها قد يكون فيها اختزال بشكل أو بآخر. يعني إذا كان هو مثلا مرجعيته علاج نفسي سلوكي، حيطالع لك إنه كل مشاكلك قلقك كله يدور من أفكارك، أو إذا كان مرجعيته مثلا فرويد والتحية النفسي، حرى إنه كل قلقك مرجعيته طفولتك. إذا كانت مثلا دارس مثلا humanistic approach زي، يرى إنه كل قلقك مثلا يعود إلى مثلا نظرتك للحياة أو الحكاية اللي تحكيها نفسك. فهذه هي في أدوات، بعض الأدوات عند دكتور خالد جابر أعرف إنه هو مسوي أدوات بس أنا لم أطلع عليها إلى الآن، لكن أدوات الموجودة حاليا ما هي كثيرة في العالم الإسلامي. نأمل إنه نصنع أدوات أكثر وأقرب لمرجعياتنا أو منطلقاتنا الإسلامية في المستقبل.
دائما المعالج النفسي الغربي الطبيعي عنده أنه ما يحكم، أنا ما أحكم عليك، ما أحكم على نفس فكرة هذيك اللي تقول كل واحد عنده تعريف للخيانة خاص فيه. هل المعالج الإسلامي يحكم من منطلقاته الإسلامية على العميل؟
لا ما يحكم. يعني برضو المعالج يعني المعالج الإسلامي غير مخول أنه هو يصدر أحكام أنه هذا شخص جيد أو شخص سيء، أو مثلا أنه هو مثلا شخص اللي قدامه بشكل يعني صارم إنه هو مخطئ أو جالس يعيش حياة فاضلة وواحد تاني لا مخبص الدنيا لا هو ما لأنه هذا أصلا ما هو من ديننا. يعني فكرة إنه أنا أحكم إنه أنا أفضل من شخص وهذا الشخص سيء وهذا الشخص، هذا ما هو من ديننا. يعني حتى لو كان هذا الواقع أو هذا الواقع المعاش إنه أشخاص رجال الدين أو الناس اللي يظهر عليهم التزام إنهم هم يحكموا، بس هذا ما هو شيء من ديننا إنه أنت تحكم. يعني اقرأ مثلا فقه المعروف والنهي عن المنكر الإمام الغزالي يقولك ما أنت ما تحكم حتى على الكافر، لأنه الكافر ممكن يسلم ويمكن يحسن إسلامه، حتصير تأخذ ذنب إنك أنت في لحظة تاريخية ما يعني سبيته وفسقته. ما أنت ما تحكم إلا من ثبت فسقه ومات، يعني خلاص مات تقدر تقول إنه هذا خلاص كافر وانتهينا منه. فهذا أصلاً غير خارج من منطلقنا الإسلامي. بالإضافة إلى إنه الأخصائي النفسي المنطلق اللي يبدأ الأخصائي النفسي له مرجعية دينية أو مرجعية إسلامية يعمل من منطلق إنه كل شخص في هذا العالم حتى لو كان ما هو مسلم لديه روح. هذا الروح هذا أمر ما هو خاص بالمسلمين، يعني هذا أمر خاص بالبشرية يا جماعة. إحنا نولد بالروح وروحنا تولد قبلنا، وهذه الروح شهدت بأن الله يعني هذه الروح مؤمنة بطبيعتها وبفطرتها. هذه الفطرة وهذه الروح هي أصلاً طيبة بشكل خالص، يعني هي شيء جيد. فأنا حتى لو أقدر كأخصائي نفسي مسلم أقدر أشوف إنه مثلاً اللي قدامي قد يكون ماشي في اتجاه غلط، أو مثلاً طريقة الحياة اللي جالس اختارها ما تساعده في الحياة أو لا تزيد من جودة حياته. عندي طبعاً مرجعية، عندي مصدر تقول لي أشياء صح وأشياء غلط، بس ما أقدر أصدر أحكام أو أتعامل مع الشخص اللي أمامي على إنه هو شخص مثلاً أنا أفضل منه هو ناقص أو هو سيء. هذا ما أقدر منه، لأنه حتى لو أنا جالس أتعامل مع أخصائي نفسيين يتعامل مع كل الناس، ممكن يتعامل مع كافر، أنا أخصائي نفسي مرجعية إسلامية مسلم سايكولوجيست ممكن يجيني أحد كافر وأنظر له بهذه النظرة. عندي هذه الرحمة اللي يعني الرحمة اللي هي جزء أساسي من ديننا اللي تسمح لي أني أشوف هذا الشخص اللي قدامي أشوف بشريتي حتى فيه. يعني هذا الشخص أنا يعني جزء من معرفة دور الأخصائي النفسي المسلم زي ما قلت لك إن هو يزكي نفسه ويعرف حقيقة نفسه. يعني هو يعرف نفسه إنه هو أصلاً ناقص، هو كأخصائي نفسي أصلاً ناقص، وهو كأخصائي نفسي هو يخطئ وفي له أشياء كثير بشرية وفي أشياء لا يحسنها وفي أشياء يتعب فيها ويعاني فيها، فاللي قدامه نفس الشيء بس في له جزء مرة كويس هي روحه هذه اللي تعرف ربنا ولا قريبة من ربنا، إلا صح ممكن عليها تراب وغطاها أشياء كثير دنيا وحداثة وحياة معاصرة، بس في هذا الجزء الطيب فيه.
كلمتي في البداية عن رغبة الإنسان الحديث في السيطرة وشعوره الوهمي أنه هو يسيطر على كل شيء. كيف يعالج علم النفس الإسلامي وهم السيطرة؟
أنا زي ما قلت لك أدوات الآن إلى الآن حاليا معنى الأدوات ممسوكة، لكن من بداية زي ما قلت من حضور الأخصائي النفسي، الأخصائي من حضوره فقط جلسته، الأخصائي النفسي لمرجعيته إسلامية هو يعلم أنه لا يستطيع السيطرة على مثلا غرفة علاج النفسي، لا يستطيع السيطرة على رحلة الشفاء حقت العميل اللي قدامه، لا يستطيع السيطرة على نظرة العميل لنفسه، أو ما يستطيع هذا الشيء من البداية، هو لا يستطيع السيطرة له. بس حتى العميل إن شاء الله يصير عندنا أدوات وطريقة نستطيع بها نوصل العملاء، لغة نستطيع نوصل بها العملاء، محدوديته ونقصه. وإذا نتكلم عن الإسلام بشكل عام، إيش يقدم حل ده؟ مسألة التوكل، مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، مسألة الإيمان بالغيب، هذه كلها أشياء. يعني الإنسان المعاصر من الأشياء اللي يعاني منها أنه عنده قطيعة مع الغيب، ولا يعني لا يستحضر الغيب في حياته، فبالتالي ما يستوعب أنه مثلا إذا صار له شيء أنه هذا الشيء اللي جالس يصير له في عالم في الغيب هيئ له وشكله وخلاه يعيشه، ما يستوعب هذا الشيء، هو يشعر مسكين. يعني إحنا مساكين بأننا نحس أنه لا والله كل شيء مادي، كل شيء يمنطق، كل شيء أنا أستطيع أجد له سبب وحل، سبب وحل كل شيء. يعني اللي يروح لأخصائي نفسي من الأشياء اللي يعني يعاني منها يصير دائما يحب يشرح الأشياء، هذا يعني جزء من السيطرة إنه أنا أفسر الأشياء ليش صار هذا، فكل شيء له سبب وله حل، سبب مادي وله حل. فبالتالي يعني هذه القطيعة من الغد خلتنا زي مجانين. يعني أنا قابلت ناس يعني يعانوا من ابتلاءات عظيمة، يعني مثلا تكون بنتها تعبانة، عندها ولدت بإعاقة معينة أو ب يعني محدودية معينة في أطرافها، أو تقول السبب أنا، لأني أنا قبل ما أحمل كنت أفكر في الناس كذا. يعني في تفسير لا تمسكه، نحتاج هذا التفسير نمسكه، لأنه ما عندنا تسامح بأننا نعيش في نقطة رمادية أو في نقطة غامضة غيب، ما عندنا هذا التسامح، عندنا حساسية من الغيب. لازم في تفسير نقدر نمسكه، حتى لو كان تفسير مؤذي، حتى لو كان تفسير ضدنا. يعني هذه الأم، يعني إيش في شيء أكثر إيذاء من أم تحس إنه هي سبب إعاقة بنتها، لكن هذا بالنسبة لها أهون من إنه والله بس كده أنا مبتلى، ربي حبني وابتلاني، ربي بيخليني أفضل بالابتلاء. ما نقدر هذا التفسير، ما نقدر نستحمله.
على طاري الغيب، دائما في مشكلة العين والسحر والأشياء الغيبية اللي يجي علم النفس الحديث يحاول يعني إلى حد ما ينفيها تماما، فكيف يتعامل العلم النفس الإسلامي مع هذه المواضيع الغيبية في الإسلام؟
طب أول شيء علم النفس الحديث يعني له حق إنه يشعر بصعوبة تقبل هذه الأشياء، لأنه في الحقيقة هذه المفاهيم برضو أخذت بشكل متطرف إلى درجة إنه أجلت كثير من التدخلات اللي كان يحتاجها العلاجية، اللي كان يحتاجها ناس كثير. مثلا مسألة السحر مثلا، أو العين حتى، مثلا مسألة العين عرقلت يعني رحلة علاج ناس كثير يعانوا من اكتئاب مثلا، يعني يقول لك بنتي ما فيها ولا شيء، مجتهدة وطلعت الأولى على المدرسة وما شاء الله تطلع الإذاعة، وفجأة ما صارت تخرج وما صارت تتكلم وما صارت تحب، وبالتالي خلينا نوديها عن شيخ، خلينا نرقيها، خلينا هذه كل الأشياء. فبالتالي حق لهم الناس اللي في العلم النفس الحديثة دارسين علم النفس بشكل عام، منهم أنا لما كنت أدرس في جامعة كنت أعطي 3 محاضرات عن مسألة العين والسحر وهذه المسألة، لأنه صح هذه مشكلة. ما ينفع كل شيء نقدر نقول عين وسحر وهذا ونبطل العلاج. فهذه نقطة مرة مهمة لازم يعني نظهرها، إنه إحنا مو بس نتسامح، نتعاطف حتى مع الأخصائيين النفسيين إلا يشعروا بحساسية عالية لموضوع العين والسحر والجن. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي فكرة هذه إنه إحنا مو شرط نختزل، مو شرط يعني إما أو، ممكن يعني يكون هذا وهذا، ممكن يكون واو بينهم، ما يحتاج هذا الاختزال. يعني ما يحتاج نقول إنه يا يكون عين يا يكون والله اكتئاب وتروح المستشفى، ممكن يكون اكتئاب وعين، زي بالضبط لما أنت تأكل أكل مرة لذيذ وتكون قبلها صورت ونزلت في سناب شات وبعدين يجيك تسمم وتقول لك أمك هذا من عين الناس اللي ما حد يحس إنه يعني حس عادي صح، ممكن يكون عين صاحبي ولا عين فلان عادي يعني ما في مشكلة. تروح المستشفى وتأخذ آي في وتعطوك، ممكن يكون اثنين مع بعض. فهذه هي فكرة الإسلام كدين، ما جاء عشان والله يخلينا دراويش كلنا ما يعني نعيش حياة منفصلة عن الواقع وحياة ما هي حقيقية، وما جاء عشان يسوي قطيعة مع العالم المادي. لا، الإسلام بالعكس يعني الدنيا هي يعني معبرنا للآخرة، والإسلام جاء عشان علمنا كيف نعيش في الدنيا، في قوانين، في فقه كامل. ليش في علم اسمه في علم الفقه؟ علم الفقه هو علم يعني، ولا مثلا فقه الأسرة، ولا يسموه فقه المعاملة الشخصية. ليش؟ لأنه هذا يساعدنا نعيش في حياتنا. فهو ليس في قطيعة مع العالم المادي. المسلم لازم يكون يؤمن أنه في عالم مادي وعالم غير مادي، ويعيش على هذا النطاق، على هذا الأساس. فمثلا عادي أحد يكون عنده اكتئاب ويقرأ سورة البقرة كل يوم ويأخذ حبوبه، ما في أي مشكلة، ويؤمن أن كلاهما له أثر. هو أصلا يأخذ الحبوب من باب تعبدا لله وطاعة لله، لأنه ربنا أمره بالاتخاذ الأسباب. ربنا أمرك تتخذ الأسباب، ربنا شرع لك اتخاذ الأسباب. فهذه نقطة جدا مهمة. وأصلا يعني ربنا قال لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فهذا جزء من التشريع الإسلامي، أخذ الدواء وأخذ العلاج. فأنت اثنين مع بعض ما في أي مشكلة. حتى مسألة السحر ممكن تكون مسحور ومريض نفسه، يعني اثنين مع بعض. وحتى مسألة مثلا كثير الفصام النفسي كثير يختلط مع الجن، فيقول لك مثلا جن لا هذا ممسوس ما فيه له فصام. طيب عادي، احنا نسوي رقية، فإذا هو ممسوس تخرج، ما نعرف في النهاية، ما حد يجزم. هذه النقطة اللي أساءوا استخدامها الناس اللي يتطرفوا للجانب الديني، مسألة إنه ممسوس سحر، لا هو يعرف إنه فيه له جن عشان مشي نمل مدري ايش كلمه الجن. بس هذا في الحقيقة يعني في الإسلام الصحيح ما حد يستطيع أن يجزم إنه جن شفيله ولا سحر. هذا أشياء غيبية، حتى من ناحية دينية هذا أشياء غيبية، هذا أشياء إحنا ما نعرف بالضبط نستطيع أن نجزم بها. لكن نؤمن أنها موجودة، نؤمن أنها حق موجودة في القرآن وموجودة في السنة. فإحنا نستطيع إنه والله نتسامح مع فكرة إنه قد يكون عين سحر جن، مع في نفس الوقت هي أمراض لها أدوية.
في دائما تهمة الأسلمة إنه إحنا نجيب علم غربي بعدين نجي كذا نلبسه ثوب وشماغ طاقية ونخليه عربي مسلم. هل اللي قاعد يصير في علم النفس الإسلامي هو أسلمة لعلم نفس غربي متكامل؟
أي طبعا، مرة في ناس كثير عندهم حساسية من موضوع الأسلمة، يشوفوا إنه هو يعني في بعضهم يشوفوه يسيء للدين، حتى يعني حتى في ناس في يعني أحسبهم يعني من علماء الدين يروا إنه مشكلة أنه نقول مثلا نؤسلم بعض العلوم. زي ما قلت لك، الصورة المثالية علم النفس الإسلامي أنه يكون علم نفس من مطلقات إسلامية زي ما تكلمنا عنها بأدوات إسلامية. هذه الصورة المثالية اللي إحنا نبغاها ونتمناها ونسعى لها. مسألة الأسلمة، في طريقة في الأسلمة خاطئة، واللي هي مسألة أنه أنا أدور أفتح أقرأ فرويد وأقول فرويد هذا يعني من أكثر الأشياء اللي مثلا منطلقاتها غير دينية، ما تشبهنا تماما يعني، وأقول وأدور آيات في القرآن وأقول هذا فرويد، هذه أسلمة خاطئة.
أصل فرويد إسلامي.
أيوة.
أصل نظرية التطور أصلا إسلامية.
أيوة. لا، فرويد ما هو إسلامي، وهذا غلط، إحنا ما نقول كذا. لكن في زي ما قلت لك محاولات، لما تكلمنا عن اتجاهات اللي بيشتغل عليها علم النفس الحديث، في بعض النظريات اللي ما تعارض منطلقاتنا الدينية، ويقال أن بعضها منطلقاتها دينية. يعني مثلا زي علاج المعرفة السلوكي، زي ما تقول بعض علماء المسلمين القدماء جدا استخدموا بعض تقنيات العلاج، فأصلا في بعض يقال أن منطلقاتها بعضها دينية، فنأخذها وإذا فيها تعديل نحاول نعدلها ونستخدمها، أو نستخدم أساليبها الإجرائية أدواتها، ونترك الفلسفة القائمة عليها إذا كانت يعني إلى حد ما مثلا بعيدة عننا. بس لا يعني أنا أتفهم الناس اللي تحسسوا من الأسلمة، بس عمل نفس الإسلام الآن الحالي بصورته الحالية بمشهودات اللي بتصير فيه ما هي محاولات أسلمة فقط.
هل تتخيلي وضع تكون في الدول الإسلامية تمارس النفس الإسلامي بشكل بديهي؟ يعني يصير هذا الكلام اللي قاعد نقوله كله ما منه فائدة، اللي إيه أكيد إذا إحنا مسلمين بنسوي النفس الإسلامي، وهذا كيف ومتى ممكن يحصل؟
كيف ومتى ما أعرف الصراحة، ويمكن يأخذ وقت، لأنه زي ما قلت لك علم النفس الإسلامي ما يستطيع أن ينمو بدون إسلام، والآن كل المختصين النفسيين في العالم الإسلامي دارسين في الغرب وما ليس لديهم علم شرعي مرة متبحر. فإحنا نحتاج وقت طويل، مو بس ندرس علم النفس الإسلامي ونكون علم النفس الإسلامي، نحتاج أصلاً حتى ندرس علم شرعي. فهذه نقطة جداً، أو نحتاج أن ندخل في حاضنات معرفية مع شيوخ وعلماء ونجلس يعني كرسي بكرسي على مسألة ونصير لها تأصيل، هذا يأخذ وقت. فما أعرف إذا هذا الشيء حيصير قريب ولا لا، لكن أنا طبعا لدي أمل، ولكن ما أعيش بس في ذا المجال، إنه مو بس حيصير هو البديهي، حيصير هو حل قد يكون بديل وجيد ومحبب حتى لغير المسلم. عادي الحين في أمريكا ما في أي تحفظ ولا تحرج من مسألة واحد يقول لك أنا مبود السايكولوجيست، ما في أي تحرج، عادي واحدة بيضة ولا عمرها درست
معالجة بوذية، يعني أي
معالجة من أصول يعني مستقية أدواتها من البوذية، بس هي ما هي بوذية، هي عادية
يعني. وتعليم بوذا والجمل حقه
أيه، وتروح عادي تروح درست 100% تلاقيها راحت الهند وتدربت في نيبال بس ما في أي تحرج من المسألة. فأنا أؤمن إنه الإسلام حيقدم يعني كمرجعية دينية سوف يضيف لعلم النفس الحديث كما أضفنا سابقا في التاريخ وتكلمنا عن هذا الشيء. فإحنا أيوة أنا عندي هذا الأمل، وعندي الأمل الأكبر إنه زي ما قلت لك الآن في العالم الإسلامي وفي الناس اللي يبغوه، لأنه أنا أعرف ناس إلى الآن يبغوه محتاجينه، ناس عندهم تحفظ، ناس يعني مرجعاتهم دينية، ناس يشعروا أنه حقيقة هم يبغوا الدين، يبغوا شيء مرجع ديني. فأنا هذا 100% أؤمن أنه حنخدمهم قريبا، وحيصير متوفر ومتواجد، وحيصير أكثر يعني تقبل في الساحة الأكاديمية والعلمية.
أنا أحس أنه حتى بغض النظر عن نوع المرجعية، فإذا أنت كنت في مجتمع هذه مرجعيته من 1000 سنة وإن شاء الله إلى أبد الأبدين، الصدام اللي ينشأ عند الفرد هذا اللي يروح عنده مشكلة أسرية مثلاً ويروح إلى طبيب يعالجه بالطريقة الغربية، أنت خلقت هنا صدام لا نهائي بين هذا الفرد وبين أسرته ومجتمعه للأبد، إلى أن خلاص يعني هذا الصدام ينتهي نهايته المأساوية دائماً. فهل هذا ممكن يكون واحد من الحلول؟
ممكن يكون واحد من الحلول طبعاً، بس ثاني مرة أرجع أقول بس هذا تنويه مهم، عشان أنا قلت لك إنه قبل حلقة أبغى أنوهه إنه مو شرط الآن المعالج النفسي الآن اللي بيقدم خدمات نفسية الآن في جدة أو في مثلاً المملكة العربية السعودية أو في الخليج هو بيخلق هذا الصراع الكثير. في ناس كثير تاني مرة، لأنه إحنا أصلاً دينياً نؤمن إنه الإنسان فيه خير، ونؤمن إنه يعني والذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا، هذا إصلاحك لنفسك جزء من جهادك الشخصي. فكونك تروح لأخصائي نفسي بأدوات معاصرة هذا جزء من جهادك، تحسب ربنا ما حيشوف هذا الشيء، حيشوف سعيك هذا، فحتصير الهداية. أنا أقول يعني حتى لو رحت لأخصائي نفسي، أنت كعميل إيمانك بأن الله هو المهدي وهو الهادي وهو الشافي وهو المصلح وهو المدبر، لما أدخل لأخصائي نفسي بأدواته المعاصرة حتوصل. أنا مرة مهم أقول إنه أنا ما أبغى هذه الحلقة يعني تصنع قطيعة مع الأخصائيين النفسيين الحديث، إحنا ما صدقنا يوصلوا لهم، فإحنا ما أبغى أصنع قطيعة. لا، إذا أنت شخص مرجعيتك دينية وتشعر بالتحرج من الأخصائي النفسي بأدواته المعاصرة، أقول لك الحل روح وتوكل على الله. يعني هذا التوكل على الله لوحده يعني يصنع المعجزات. قد أنا أخصائيتي النفسية أمريكية، ليس لديها أي يعني مرجعية دينية، لكن أنا لما أدخل وأجلس معها أستشعر هذا الشيء، أستشعر إنه هذا في النهاية خلق من خلق الله. السؤال اللي حتسأله ربنا اللي يسوقوا لي عن طريقها. الرفلكشن أو التأمل اللي حتتأمل وتقول لي هو، ترجع تعكس لي هو مشاعري، هذا ربنا اللي عن طريقه بيصير، عن طريقها بيصير. فصح أنا برضو تاني مرة لا أخفل الحقيقة ما تقول، إنه في بعض الناس يصنعنهم هذا الصراع، وإحنا أصلاً تعرف إنه إحنا لما نتدرب نقول هذا الشيء، لما نتدرب حتى في الغرب. يعني من الأشياء اللي كانت تقول لي هي البروفيسورة حقت، كانت تقول لي إنه أي تغيير تصنعي في الفرد يحدث فوضى في النظام، وهذا نظام عائلته. فأنت لما تمكن الفرد في كثير من الأحيان تدمر النظام. فهذا هذا هذا الشيء يعني حتى الغربي، يعني حتى الغرب واعيين به. هذا مين إحنا جزء من الحياة المعاصرة، هذه الفردانية العالية جدا. هذه الفردانية العالية لها عواقبها، إلا يعني فلسفيا وفكريا ونفسيا في المجال النفسي وفي المجال الاجتماعي نعرف آثارها وعواقبها. ما له علاقة يعني فقط بعلم النفس، هو شيء ليس مختص فقط بعلم النفس.
شكرا لك.
عفوا.
سعيد إنه يعني فعلا يلهمني إنه يكون دائما الإنسان عنده أمل في التجدد في الحياة والدخول إلى مناطق مختلفة. ما أبغى أكبرك يعني، بس يعني أتممتي مرحلة مهمة من حياتك في موضوع، وبدأت موضوع هو بعيد بس يعني موضوع فملهم بالنسبة لهذا الشيء. فشكرا لك والله.
شكرا لك
وشكرا على هذا اللقاء الجميل.
شكرا.
شكرا لكم وشكرا لفريق مربع العظيم، عمل على هذه الحلقة عبد الكريم العدواني وأفنان العصراني، في الإعداد في التصوير نايف شار، في التحرير ريان بكيل وجميل عبد الأحد، في التسجيل الصوتي خلود حلبي، والهندسة الصوتية يوسف إبراهيم، في الإنتاج أيمن خالد ورزان تهيثم. فيعطيهم العافية جميعا، وإلى أن نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله، كونوا بخير.